الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب المناقب إلى أن قال: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي، فرأى الحسن رضي الله عنه يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وخلقه، في صفته الظاهرة والباطنة، وأورد فيه 24 حديثا، وهذا الباب من الأبواب القلائل التي تكثر فيها أو أكثر فيها رحمه الله من الأحاديث. وأما صفته صلى الله عليه وسلم فكما سيأتي كان أحسن الناس وجها وأجملهم صوتا وأعدلهم قواما وأحلاهم لونا، هذه صفته الظاهرة، ويأتي أحاديث تبين هذا فيما ذكره المصنف رحمه الله وما نعلق به عليها. وأما صفته الباطنة فكانت على أكمل الصفات، وبلغ منها أعلى الغايات صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا إمامنا جزاه الله خيرا بأن نذكر قبل هذه الأحاديث صفاته صلى الله عليه وسلم في القرآن، فقد أقسم الله عز وجل بأول مخلوق على عظمة هذا المخلوق، أقسم بأول مخلوق وهو القلم على عظمته صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فمن أخلاقه الباطنة الكرم بخلاف أعدائه، فلا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير. هذه صفات أعدائه التي لم تكن فيه صلوات الله وسلامه عليه، فكان صادق اللهجة كريم اليد كما وصفه ابن عباس أجود الناس. ومن صفاته صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الله في هذه السورة الصبر، قال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. فتغلب في صفاته صلى الله عليه وسلم على أعدائه، وبز كذلك سائر الأنبياء، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يصلوا إلى مرتبته. ومن أخلاقه في هذه السورة الصبر كما تقدم، ومنها أنه سار ذكرا للعالمين وهي آخر آية في السورة، ومنها أنه كان رحيما بالمساكين، وهذا وجه إيراد قصة أصحاب المزرعة: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. فلم يكن فيه صفة البخل صلوات الله وسلامه عليه. ومن صفته أيضا في القرآن الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن صفته في القرآن ما جاء في قوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ومن صفته في القرآن وصفاته كثيرة فيه ما جاء في بعض ما ذكره العلماء من أسمائه أنه سراج ومنير وهاد وبشير وغير ذلك من مر معنا في المجلس الماضي. فهو أعظم وأشرف من خلق الله سبحانه وتعالى، أعظم من عند الله من العرش ومن الملائكة ومن النبيين صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا نذكر بمنهج أهل السنة في وصفه صلى الله عليه وسلم وفي مدحه، فإنهم يتوسطون لا يغلون ولا يجفون امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم ونهيه بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فلا نغلو فيه ونعلم أنه مخلوق وأنه يسجد تحت العرش وأنه أكثر الناس عبادة وأن الله وصفه بالعبودية في أشرف المواضع في كتابه العظيم وأنه لا يضر ولا ينفع وأن دعاءه من دون الله كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا نجفو أيضا في حقه كما يجفو أعداؤه عليهم من الله ما يستحقون من النكال. قال رحمه الله باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد الحديث الأول من أفراده. قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن النبيل عن عمر بن سعيد بن أبي حسين وهو النوفلي قرشي عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله عن عقبة بن الحارث وهو قرشي أيضا، فلولا الضحاك لتسلسل بالقرشيين. قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج يمشي وكان يمشي معه علي، فرأى أبو بكر الحسن السيد جد السادة رضي الله عنه وعن أمه وأبيه الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وأثبت له السيادة وتشرف بها ذريته من بعده، فساد في الدنيا وهو سيد في الآخرة، فهو والحسين سيدا شباب الجنة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولو اجتمع الخلق على أن يسلبوا أحدا شرفا وهبهم الله إياه ما استطاعوا، لكن كما قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال في الحسن وفي الحسين لا نتجاوز فيهم الحد كما يفعله الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. فقال فرأى الحسن يلعب مع الصبيان وقد بلغ سن التمييز، فإنه عقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه الحديث، ومنه حديث القنوت أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت، وكل من دعا بهذا الدعاء العظيم في صلاته وفي غيرها فللحسن رضي الله عنه مثل أجره، لأنه هو الذي نقل هذا الهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود والترمذي. فلعبوا هنا مع ما بلغه من سن التمييز، هو لعب يليق بأمثاله من الأشراف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه ترك مثله يلعب. فأبو بكر رضي الله عنه ما أنكر عليه هذا. قال فحمله على عاتقه وهذا يدل على مسألتين: على تواضع أبي بكر، وعلى فضل الحسن، وعلى تقرر هذا عند الصحابة أنهم كانوا يجلونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولشبهه به. وقال أبو بكر وهو يحمله بأبي، فيه حذف يعني أفديه بأبي، وهذا أيضا من فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضى أن يقول هذا. وإلا فالأصل أن الإنسان لا يفدي بأبيه ولا بأمه أي أحد، هذا ليس من البر أن تقول لشخص أفديك بأبي وأمي، هذا يقال لمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمثل أبي بكر وعمر ولأصحاب السابقة والنفع العظيم في الدين، وأما من دونهم فلا، ليس من الأدب مع الأبي ولا مع الأمي أن تجعله فداء لغيره. قال: بأبي شبيه بالنبي، هذا سجع غير متكلف من الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا شبيه بعلي، فعلي لم يكن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وولده الحسن لم يكن يشبهه. والمشبهون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم وقبل وجوده عدد كثير ذكرهم أهل العلم، فممن يشبهه ممن سبقه آدم عليه الصلاة والسلام، جاء في بعض الآثار وقد خلقه الله عز وجل على صورته، ومنهم إبراهيم الخليل، وقد قال عليه الصلاة والسلام في المعراج: وأنا أشبه ولده به. ومنهم في زمنه صلى الله عليه وسلم أربعة من أبناء عمومته، وابن بنته ابن عمه الحسن، فأبناء عمومته جعفر ابن أبي طالب، وقثم ابن العباس ابن عبد المطلب، وأبو سفيان ابن الحارث، هذا من أبناء عمومته الحارث ابن عبد المطلب، والسائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب، هذا من أبناء عمومته بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جد الإمام الشافعي المطلبي رحمة الله تعالى عليه. كل هؤلاء الخمسة من بني هاشم ممن كانوا يشبهون برسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته الظاهرة. بخمسة شبه المختار من مضر، يا حسن ما خولوا من شبهه الحسن، بجعفر وابن عم المصطفى قثم وسائب وأبي سفيان والحسن. وزيد على هؤلاء ممن جاء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ممن رآهم الصحابة وكانوا على هيئة قريبة من هيئته صلى الله عليه وآله وسلم، منهم كابس بن ربيعة بن مالك البياضي البصري، كان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي خلقه، وكان أنس إذا رآه عانقه وبكى، واستقدمه معاوية عنده لما سمع به، فلما دخل عليه قام واعتنقه وقبل ما بين عينيه وأقطعه أرضا ومالا، فرد رحمه الله المال وقبل الأرض. وممن يشبهه في خلقه صلى الله عليه وسلم من النساء فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وممن يشبهه في آخر الزمان المهدي، فإنه يتسمى باسمه ويشبهه صلى الله عليه وسلم في خلقه، والمهدي يثبته أهل السنة وهو غير مهدي الرافضة قبحهم الله. قال: فبأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك تصديقا وفرحا. وفيه حب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لآل البيت، وحبهم له أيضا وحسن صحبة علي له، لكن قاتل الله الرافضة. هذا علي مع أبي بكر رضي الله عنه يفرح بمجرد حمله لولده وتشبيهه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يطعنون فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سابقته واستحقاقه للخلافة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه.
نعم، هذا أبو جحيفة صحابي آخر يشبه الحسن بالنبي صلى الله عليه وسلم. أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه هذا متفق عليه، رواه مسلم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله. قال حدثنا أحمد بن يونس، هذا كان يلقبه الإمام أحمد بشيخ الإسلام، أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي. قال حدثنا الزهير وهو بن معاوية الجعفي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد الأحمسي عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه. نعم.
قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليهما السلام يشبهه. قال قلت لأبي جحيفة صفه لي، قال كان أبيض قد شمط. وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة قلوصا، قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها.
نعم، هو الذي تقدم رواه في موضعين فقط من الصحيح رحمه الله في هذين الموضعين. قال هنا حدثنا عمرو بن علي وهو الباهلي الصيرفي قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل الكوفي قال حدثنا إسماعيل وهو الذي تقدم ابن أبي خالد البجلي قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليهما السلام يشبهه. عليهما السلام، هل هي من كلام أبي جحيفة؟ الغالب أنها من بعده، فلم يكن يطلق عليهم مثل هذا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهل يجوز أن يصلى على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويسلم؟ يجوز، لكن أهل السنة لا يلتزمونه عند ذكر علي ولا عند ذكر الحسن ولا الحسين، لا يلتزمون هذا. وأما الصلاة فيجوز أن يصلي ويسلم على كل مؤمن، قد قال عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على آل أبي أوفى. وغرض أبي جحيفة من ذكر هذا تقريب صورة النبي صلى الله عليه وسلم للمتلقي، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول وإن شئت أن ترى مثله وشبيهه فانظر إلى الحسن، يقول هذا لإسماعيل بن أبي خالد. قال إسماعيل لأبي جحيفة صفه لي، يعني صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الحسن. قال كان أبيض، هذه صفته في لونه، قد شمط يعني قد خالط الشيب شعره. قال وأمر لنا، أمر لأبي جحيفة وقومه من بني سواء، أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة قلوصا، والقلوص هي أنثى الإبل الشابة منها أو الطويلة، وهذه من عادته صلى الله عليه وسلم في إكرام الوفود، لما قدموا أكرمهم بهذا العدد، وكان قدومهم متأخرا، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى قبل أن نقبضها، ثم أنفذها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد لهم. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه قال: قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة.
نعم، هذا أيضا هو الذي هو طرف من سابقه، والله أعلم، هذا الذي يظهر، وإن كان المرقم ما ذكره فيمكن أن يراجع هذا. قال: حدثنا عبد الله بن رجاء وهو البصري قال: حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس، وإسرائيل هذا يحدث عن أبيه يونس، وإسرائيل يحدث عن جده أبي إسحاق، إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، فإسرائيل يحدث عن جده أبي إسحاق وهو عن وهب السوائي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا، يعني في شعره الشريف، من تحت شفته السفلى العنفقة، أو العنفقة احتمالان، من جهة الضبط إما أن تكون على النصب بدلا من بياضا، أو على الكسر بدلا من شفته، وهي أي العنفقة ما بين الشفة السفلى والذقن، هذا موضع العنفقة. نعم.
قال: حدثنا عصام بن خالد قال: حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض.
هذا الحديث من عوالي البخاري رحمه الله، وهو الثالث عشر من ثلاثياته، فإسناده هنا في غاية العلو. قال: حدثنا عصام بن خالد وهو أبو إسحاق الحمصي الحضرمي قال: حدثنا حريز ابن عثمان، فهذا من صغار التابعين، فليس بينه وبين التابعي إلا شيخه، أنه سأل عبد الله بن بسر المازني صحابي أثبت له الصحبة هنا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ يعني هل خالطه الشيب؟ وفيه اهتمام التابعين بمعرفة صورته الظاهرة صلوات الله وسلامه عليه، فقال عبد الله: كان في عنفقته. العنفقة تطلق على الموضع وتطلق على الشعرات، والعنفقة في أصل اللغة هي خفة الشيء وقلته، فهي أقل ما يكون، أقل عن من الذقن، فصارت تطلق على هذا الموضع وعلى الشعر الذي فيه لقلته. قال: كان في عنفقته شعرات بيض. شعرات جمع قلة، جمع قلة، أقل من العشرة، وقد نقل أنها كانت سبع عشرة شيبة، وعدها دليل على شدة تعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم مخلوق حفظت صورته وحفظ هديه وقوله وفعله وتقريره كما حفظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من الأنبياء ولا من غيرهم، حتى هؤلاء الذين سودوا المجلدات في سيرهم، في سيرهم الذاتية، أو سودها من جاء بعدهم من أتباعهم، سواء كانوا من السلاطين أو من المشاهير أو من العلماء أو من غيرهم، لا يحفظ عن أحد مثل ما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السكتات والأنات والآهات والقيام والقعود والاضطجاع، حتى النفخ أثناء نومه، نفخ نفخة أو نفختين، والشعرات هذا ذكر للعالمين صلوات الله وسلامه وحجة الله على الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة، أنا وأنتم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومن أخذ عنا هذا العلم. نعم.
قال حدثني ابن بكير قال حدثني الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم ليس بجعد قطط ولا سبط رجل أو قال ليس بجعد قطط ولا سبط رجل أنزل عليه وهو ابن أربعين فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه وبالمدينة عشر سنين وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل أحمر من الطيب.
هذا الحديث حديث أنس متفق عليه رواه مسلم في الفضائل. وأنس رضي الله عنه لطول صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان حفيا بوصفه في صورته الظاهرة صلوات الله وسلامه عليه وفي لين كفه وحسن خلقه وأحاديثه كثيرة. قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا شممت رائحة أطيب من رائحته صلوات الله وسلامه عليه. ووصف خلقه بقوله ما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. فكأنه بل قد ملأ سمعه وبصره رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه. هذا الحديث قال البخاري فيه حدثنا ابن بكير وهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير نسبه لجده قال حدثنا الليث وهو ابن سعد الإمام عن خالد وهو ابن يزيد عن سعيد خالد بن يزيد جمحي اسكندراني يحدث عن سعيد بن أبي هلال الليثي وهو عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الفقيه المدني ربيعة الراي شيخ مالك رحمة الله تعالى عليهما قال سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم لعله في مجلس عام قال كان ربعة يعني كان مربوعا وفسره كان ربعة من القوم ليس بالطويل هذا هو الربع ليس بالطويل المفرط ولا بالقصير لكنه صلى الله عليه وسلم كان إلى الطول أقرب أزهر هذا وصف القوام وصف اللون قال أزهر اللون يعني أبيض الأزهر أبيض مشرب بحمرة وهذا غاية الجمال ليس بأبيض أمهق يعني كلون البهق أو لون الجص والجبس ليس بأبيض أمهق ولا آدم ليس فيه سمرة. وفي هذا الوصف الدقيق أيضا دليل على علم أنس وعلى على حسن وصفه واستعماله للألفاظ ومفردات اللغة. فرضي الله عنهم وأرضاهم يعني كوصف عائشة لما وصفت حتى أضحيته صلى الله عليه وسلم وصفته بأحسن الوصف يعني وأبلغ الكلام لما قالت ضحى بكبش يبرك في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد هذا من أحسن الحديث وأحسن الكلام وأحسن الوصف يمشي في سواد يعني أبيض لكن في مقادمه شيء من السواد ويبرك في زوره شيء من السواد وينظر في سواد حول عينيه شيء من السواد فذكرني به هذا الاستعمال اللطيف للمفردات، أزهر اللون. ونحن في بعد العامية واللهجات المستعملة، لهجات الشارع هذه أبعدتنا عن مفردات اللغة الجليلة العظيمة التي كان يستعملها السلف. الآن علماء اللغة وعلماء الغريب يشتغلون في البحث عن معاني الكلمات التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم أو نطق بها الصحابة رضي الله عنهم، وتجد بحثا طويل عندهم ما معنى الأزهر الأمهق وأصولها في اللغة ومن أول من نطق بها. فمن أكثر من شيء تطبع به، الذي يكثر من كلام العامة ومخالطة العامة سيتطبع بألفاظهم، وأحيانا تكون ألفاظا خادشة. الذي لا يتابع إلا المفلسين في هذه الوسائل لن يسمع إلا كلماتهم الهابطة في تركيبها، وقد تكون هابطة أيضا في أخلاقياتها. لكن الذي يعيش مع السنة، يعيش مع أبلغ الكلام وهو القرآن العظيم، فإنه يتطبع بمثل هذه الكلمات. قال: ليس بجعد قطط أو قطط، يعني في شعره ليس فيه جعودة كالسودان، ولا سبط، يعني ليس مسترسلا غاية الاسترسال حتى تنفك هذه الشعر عن هذه الشعر، ليس، كان وسطا عليه الصلاة والسلام. ثم قال: رجل، هذه ضبطت بالرفع على الاستئناف، يعني وهو رجل، يعني كان يترجل ويمشط شعره صلى الله عليه وسلم، ويحب كما قالت عائشة التيمم في ذلك، كان يحب التيمم في تنعله وترجله، يعني في فرق شعره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. قال: أنزل عليه وهو ابن 40، هذا بداية الوحي، فلبث بمكة 10 سنين. تقدم معنا هذا في المجلس الماضي، وأن الصحيح أنه بقي 13 سنة بعد البعثة إلى أن هاجر. فيحتمل الوهم من أنس، وهو لم يدرك هذا، أنس رضي الله عنه كان صغيرا في المدينة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يولد بعد، أو أنه حذف الزائد واعتنى بالعقد فقط، عقد العشرة، أو أراد رضي الله عنه فترة الإنزال، فإن الوحي حمي عليه في 10 سنين، وحصل فيه فترات في الوحي بسبب الجرو الذي كان في بيته، هذا كان في مكة وأنا لا أذكر هذا، كان في مكة أو في المدينة، أو بسبب قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته قريش بإرشاد اليهود عن 3، عن فتية تاهوا في الأرض، وعن الروح، وعن من ملك بين المشرق والمغرب، قال: غدا أخبركم، ولم يقل إن شاء الله. ففتر الوحي 15 يوما، ففي هذه الفترات لو حذفت يمكن أن يستقيم أنه لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن. قال: أنزل عليه وهو ابن 40 سنة. قال: فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، يعني الوحي، وينزل به، الذي نزل به هو الروح الأمين. قال: وبالمدينة 10 سنين، وهذا بالاتفاق. وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني بل دون ذلك، وهذا كما قلنا يدل على اهتمام بهذا. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره، مجموعة من الشعرات كان يحتفظ بها أنس شدة حبه وتعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراها تلميذه ربيعة الراي رضي الله عنه، وهنيئا له بما رأى. وشعره وفضلاته صلى الله عليه وسلم مما يتبرك برؤيته ويتبرك بلمسه واستصحابه، وهذا كما قلنا أمس من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تفعل مع غيره، لكن إذا ثبتت. أما ما يدعيه الناس من شعرات يضعونها في بعض المتاحف أو يلبسون بها على العامة ويستعطفون بها مدحهم أو عطاءهم، فهذا بعيد، ولا يجوز الإنسان أن يتعلق بشيء لا يقطع به. فيوجد في بعض المتاحف في بعض الدول شيء من هذا يدعى أنه من شعره صلى الله عليه وسلم، ويوجد توجد عصا موسى كما يزعمون، لكن هذا كله ظنون وهي أقرب إلى الوهم منها إلى الحقيقة. ويبعد أن تبقى الشعارات إلى يوم الناس هذا. قال فسألت فقيل، يعني سأل عن سبب الحمرة في شعره صلى الله عليه وسلم، فقيل القائل هو أنس احمر من الطيب، يعني لم يخضب صلى الله عليه وسلم، ما خضب لا بالحناء ولا بالكتم ولا بغيره، وهو يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر من تطيب لحيته بأبيه وأمي وصلوات ربي وسلامه عليه. والحديث متفق عليه، رواه مسلم في فضائله صلوات الله وسلامه عليه.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
هو الذي تقدم، لكن هذا أعلى منه سندا، فليس بينه وبين ربيعة إلا راويا، شيخه التنيسي ومالك الإمام، وهناك بينه وبين ربيعة ابن بكير والليث وخالد وسعيد، فهذا أعلى من ذاك سندا. ومن لطائف الحديثين أن الأول فيه إمام من الأئمة وهو الليث ابن سعد إمام مصر، وهذا فيه إمام دار الهجرة مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه ورحمه، إمامان من أئمة الدين والفقه، ومعناه كالذي سبق. وأظن عليكم فنكتفي بهذا، لعل الله أن يتمم هذا الباب في مجلسين قادمين. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأن يجعلنا من الدعاة إليها والصابرين على الأذى فيها، وأن يجعلنا في الآخرة من يرد حوضه ويشرب منه، وأن يرافق من يرافقه في الفردوس الأعلى من الجنة. نسأله عز وجل بحبنا له ولسنته أن يحقق لنا ولكم ولمشايخنا ووالدينا وطلابنا هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.